فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه.
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، فيه دليل على تقدم الإمام على الاثنين كما ذكرنا، وهو حجة لجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن موقف الاثنين وراء الإمام
والعجوز من ورائنا،
وفيه دليل على صحة صلاة الصغير، لذلك قال واليتيم فصففت أنا واليتيم، وفيه دليل على أن الصغير في الصلاة يعامل معاملة الكبير من حيث الصفوف ومن حيث الترتيب إذا كان يعقل الصلاة. فصففت أنا واليتيم، وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الليثي، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فيه دليل على أن موقف المرأة خلف الصف، وأخذ العلماء منه دليلا أن على تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث وابصة بن معبد لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومثله حديث علي بن شيبان، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فيجوز لها أن تصلي خلف الصف وحدها ولا تبطل صلاتها. فصففت أنا واليتيم وراءه، هذا هو الأصل في المأمومين أن يكونوا وراء الإمام، ولا يجوز للمأمومين أن يتقدموا على الإمام، واستثنى بعض العلماء أن توجد حاجة وهي شدة الزحام، فإذا اشتد الزحام ولم يجدوا مكانا إلا متقدمين على الإمام فللعلماء قولان، منهم من صحح صلاتهم منهم من أبطلها، والذين صححوا الصلاة قالوا إن هذا أي الوقوف وراء الإمام من الواجبات، والواجبات لا يكلف بها عند وجود العذر، فحينئذ لما ضاق المكان وتعذر عليه من يقف خلف الإمام فإنه يسقط هذا الواجب وتصح صلاتهم. وهذا مسلك اختاره طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لكن هذا القول الذي يقول بأنه في حالات الحاجة يجوز التقدم على الإمام يكون إنما يكون إذا كان المأمومون قد تعاطوا الأسباب، مثل أن يأتوا أن يكون المكان ممتلئا فلا يجدوا مكانا يصلون فيه إلا متقدما. أما أن يأتي كما يحدث في بعض الأحوال أن يأتي المأمومون من قبلة المسجد ويكون مؤخر المسجد يمكن الصلاة فيه وليس فيه شبهة، فهذا بعيد من قول العلماء رحمهم الله، لأن تعاطي الأسباب معتبر، فالعلماء لا يقصدون في حالة التفريط والإهمال. فالذي يأتي لمسجد خاصة في أوقات الزحام كصلاة العيدين وصلاة الجمعة، صلوات التي تكون فيها مناسبات وزحمة، على المسلم أن يحتاط لأمر دينه وأن يأخذ بالحيطة حتى إذا أخذ بالرخصة يأخذ بها على وجهها. نعم.
فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
أما التقدم في مكة أيضا خصصه بعض العلماء إذا كان في صحن بيت الله الحرام، فيجوز لمن كان في غير جهة الإمام أن يتقدم على الإمام، فإذا كان الإمام يصلي في الجهة التي فيها المقام فإنه وبينه وبين الكعبة 10 أمتار، أو كان يصلي في الجهة التي بين الركنين ويصلي في الأروقة، فإنه يجوز لمن كان في غير جهته أن يكون أقرب منه إلى الكعبة، وهذا مبني على صحة صلاة المتقدم على الإمام على صحة الصلاة على صحة صلاته، وإذا صحت صلاته فإنه ينبني عليه لأنه في غير جهته. وحينئذ يرد بالنسبة لهذه الصفوف من غير جهة الإمام شبه اتفاق بين أهل العلم أو كالإجماع أنه يجوز للجهة التي ليس فيها الإمام أن تتقدم على الإمام في ولا حرج في ذلك ولا يؤثر في الصلاة. فإذا قلنا يجوز لهذه الجهة التي غير جهة الإمام أن تتقدم، يرد السؤال هل الصف الأول في هذه الحالة هو الصف الذي وراء الإمام محيطا بالكعبة من جميع جهاتها، أم الصف الأول في غير الجهة التي فيها الإمام هو الأقرب للكعبة؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن الصف الأول في غير جهة الإمام هو الأقرب إلى الكعبة، لأنه هو الذي ينطبق إليه عليه أنه الصف الأول، لأن صلاته في هذا الموضع ما دام قد حكم الشرع بشرعيتها فإن وصف الصف الأول منطبق عليه، ولذلك يكون الصف الأول للذي يكون أقرب إلى الكعبة حتى ولو كان متقدما على الصف الذي وراء الإمام. فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. والسنة لمن صلى وراء الإمام قال صففت أنا واليتيم وراءه، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. السنة إذا صلى الاثنان وراء الإمام أن يكون الفاصل بينهم وبين الإمام كفاصل السترة، لأن الإمام سترة لمن وراءه، ومن هنا ينبغي أن لا يتقدم الإمام كثيرا عن الصف الأول، بل ينبغي أن يكون قريبا على صفة السترة. وصفة السترة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مسجده صلوات الله وسلامه عليه جدار القبلة بينه وبين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة، وهو ما يقاد من نصف الذراع، وبناء على ذلك فإنه في هذه الحالة يجعل هذا القدر بينه وبين الإمام، بحيث إذا سجد يكون قدر ممر الشاة ما بين موضع سجوده وقدم الإمام. أما ما يفعله بعض الأئمة من التقدم الكثير عن الصف الأول فهو خلاف السنة، حتى إن بعضهم يبرز بروزا واضحا قد يصل إلى 3 أمتار وأربعة أمتار بعيدا عن الصف الأول، وقد أدركنا بعض أهل العلم يكره هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنهم مستترون به، وأن من بعدهم أنهم مؤتمون به، وأن من بعدهم يأتم، أن الصف الثاني يأتم بالصف الأول، وهذا هو هدي الصفوف، أن يكون ما بين الصف والصف بالكثير قدر ما مر الشاة في مسجد من يصلي في الصف الذي يلي الصف المتقدم. هذه هي السنة، وأن لا يكون بين الصفوف قواطع وحواجز بعيدة.
فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
فصلى لنا ركعتين، قال جماهير العلماء الأصل في النافلة أن أقل ما تكون أنها تكون بركعة في الوتر، وأما في العموم فإن أقل ما يكون منها ركعتان، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، فأخذ الجماهير منه دليلا على أن السنة في صلاة النافلة أقل ما تكون بركعتين. وقال بعض العلماء وهو مذهب بعض الصحابة أنه يجوز للمسلم أن يصلي فيسلم من ركعة أو ركعتين لا حرج عليه، وهو مذهب بعض الصحابة، ولكن مذهب الجماهير أقوى من حيث السنة. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم منها بأبي وأمي، وهذا هو الهدي في صلاة النافلة كما ذكرنا. ثم انصرف، فيه دليل على أن من دعي إلى الوليمة وأصاب الوليمة ألا يطيل المكث وألا يطيل الجلوس، ولذلك أدب الله عز وجل أصحاب نبيه بذلك، فأمرهم أن ينصرفوا، وإذا طعمتم فإذا طعمتم فانتشروا، فأمرهم أن ينتشروا بعد الطعام، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على ذلك، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا طعم أن ينتشر صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.